الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ دروسنا لهذا الشهر بالكلام على وقفات في استقبال رمضان. وقبل أن نبدأ بالكلام على استقبال رمضان، أود أن أقول للإخوة إن من السنة التهنئة بقدوم شهر رمضان، فأقول بارك الله لنا ولكم في هذا الشهر، ووفقنا وإياكم فيه للصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه عنا. ودليل التهنئة في ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، يقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله: قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان، ذكره في لطائف المعارف. وبعد ذلك نود أن نقف في الحديث عن استقبال رمضان في وقفات أربع. الوقفة الأولى في بيان فضل شهر رمضان، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآية تدل على فضل الصيام من حيث أن الله قد كتبه، أي فرضه علينا، ومن حيث أنه سبب للتقوى، وأن الله جل وعلا كتبه علينا من أجل أن يزيدنا تقوى، نزداد تقوى لله جل وعلا، وذلك بسبب الأعمال الصالحة التي تكون فيه من صيام وقيام وقراءة وغير ذلك. وأيضا مما يدل على فضله أن هذا مما استوت فيه الأمم وفرضه الله على أمم قبل هذه الأمة، فهو شهر عظيم، وإن كان تفصيل صيام أولئك الأمم لم يصل إلينا منه شيء، ولكن لا شك أن الله قد فرضه عليهم كما فرضه علينا. ويقول جل وعلا في بيان فضله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن فضائله أن الله أنزل فيه القرآن، وجعل القرآن هدى للناس، وجعله بينات من الهدى يهتدي بها الناس، وبينات من الفرقان التي يفرق الله بها بين الحق والباطل. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فتضمن هذا الحديث أن الصيام، أن الله اختص بثوابه وأسنده إليه لبيان فضله، لأن العطية بقدر معطيها، فأضافه إلى نفسه جل وعلا، وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وفيه أن الصيام جنة، جاء في الحديث الآخر جنة يستجن بها من النار، هو كالجنة والوقاية التي إذا فعلها الإنسان يقي نفسه من نار جهنم. وأيضا أرشد إلى أن الإنسان إذا كان صائما فلا يرفث، والرفث قيل هو الكلام القبيح مطلقا، وقيل هو الجماع وما يتعلق به، ولا يصخب، والصخب يعني هو السب والشتم ورفع الصوت في ذلك، فإن هذا لا يليق بالصائم. ولكن إذا سابه أحد أو قتله يبين له أنه صائم، ولولا صيامه لرد عليه، لكن يحجزه صيامه، لأن الصيام يحمل على تقوى الله جل وعلا. ثم ذكر فضل خلوف فم الصائم، والخلوف بضم الخاء هو رائحة الفم بسبب الأبخرة المتصاعدة من المعدة بسبب الإمساك عن الطعام، فهي وإن كانت مستكرهة عند الناس لكنها عند الله جل وعلا أطيب من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعته وعبادته جل وعلا. ثم ذكر أن للصائم فرحتين، الفرحة الأولى إذا أفطر فإنه يفرح بفطره، وهذه يجدها كل إنسان، كم يكون فرحا بالأكل والشرب بعد الإمساك، لأن الله جل وعلا أذن له وأدى عبادة ربه وأمسك إلى الوقت الذي أمره الله بالإمساك به. ثم هو يجد أيضا رغبة في الطعام بسبب جوعه وما لحقه، فيجد فرحة عظيمة عند ذلك، وهناك فرحة أعظم منها حينما يلقى ربه جل وعلا فيفرح بصومه وبثوابه الذي أعده الله جل وعلا للصائمين. وفي رواية لهذا الحديث في البخاري قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام، من أجل الصيام لي، وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. وهذا دليل على وجوب الإخلاص، وعلى أن يكون الإنسان يتقرب بهذا الصيام إلى الله جل وعلا، ويدع الطعام والشراب والشهوة من أجل الله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا يدل على فضل الصيام، لأنه صبر، لأنه هو شهر الصبر كما جاء في الحديث، والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تمام الحديث قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الحديث، يدع طعامه، يدع شهوته وطعامه من أجل الحديث. ومما يدل على فضله أيضا ما اتفق عليه الشيخان من حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. ورواه الترمذي أيضا وزاد: ومن دخله لم يظمأ أبدا. وأيضا رواه ابن خزيمة في صحيحه وفيه: فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. فالجزاء من جنس العمل، لما أظمأ نفسه في الدنيا تقرب إلى الله جل وعلا جعل الله له جزاء وفاق الري، وهو يدخل من باب الريان، وأيضا يشرب وإذا شرب لم يظمأ أبدا. ومما يدل على فضل صيام رمضان ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا تنبيه على النية، من صام رمضان إيمانا، معنى إيمانا يعني إيمانا بفرضيته وأنه أحد أركان الدين، وأيضا احتسابا يحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل، لا يصوم رياء ولا مجاراة للناس ولا عادة، وإنما يحتسب بهذا الصيام، يحتسب هذا الصيام عند الله جل وعلا ويرجو ثوابه، قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. أهل العلم يقررون أن المراد به غفران صغائر الذنوب، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة خاصة. ومما يدل على هذا الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فلا بد من تجنب الكبائر. وأيضا اشتمل هذا الحديث على أن رمضان يكفر ما بينه وبين رمضان الآخر. ومما يدل على فضله أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. إذن إذا جاء رمضان الله جل وعلا يمن على عباده فتفتح أبواب الجنة فلا يبقى منها باب مغلقا، وذلك لكثرة الأعمال التي يعني تكون سببا لدخول الجنة، وكذلك تغلق أبواب النار التي سببها المعاصي، وأيضا تصفد الشياطين. وجاء في بعض الروايات تصفد مردة الشياطين، وهذا دليل أن التصفيد إنما يكون للمردة خاصة والعتاة منهم أهل الشر الكثير والفساد العريض. ومما يدل أيضا على فضله ما رواه الإمام أحمد والبيهقي بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. كما قدمنا جنة يعني بمثابة الجنة، والجنة هي ما يجن ويستر، ومنه الجنة التي تلبس في الحرب الدرع، لأنه يجن المحارب ويستره عن ضرب الرماح والسيوف ونحوها. فالصيام كذلك جنة يستجن بها العبد من نار جهنم، بمعنى أنه إذا صام فإن هذا الصيام يجنه ويستره ويحميه ويمنعه من دخول النار، نعوذ بالله من النار. ومما يدل على فضله أيضا ما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحه بسند حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل: يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال: إن جبرائيل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله فقلت آمين. الحديث. وذكر أيضا من أدرك والديه ومن ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. إذن كما قيل من لم يغفر له في رمضان متى يغفر له؟ لأنه تفتح أبواب الخير وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، فيكون العبد يعني مهيئا للإقبال على الله جل وعلا. ومما يدل على فضل أيضا ما رواه ابن ماجه بسند صحيح عن أنس ابن مالك قال: دخل رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. نعم، فيه ليلة القدر خير من ألف شهر ولا يحرم خيرها إلا محروم، والعياذ بالله. ومما يدل على فضله أيضا ما رواه البزار بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء من النار في كل يوم، في كل يوم وليلة من رمضان، وإن لكل مسلم في كل ليلة دعوة مستجابة. نعم يا عباد الله، لله عتقاء يعتقه من النار في رمضان كل ليلة وكل يوم، فاحرص أن تكون من عتقاء الله من النار، يعني أعتقهم كالرقيق المملوك الذي أعتقه صاحبه فصار حرا. فكذلك العتق من النار يعني أن النار لا تصيبه وأنه ينجو منها. وكذلك هناك دعوة مستجابة للعبد كما جاء في الحديث الآخر: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. فينبغي المسلم أن يستغل رمضان بالدعاء له ولوالديه ولأبنائه، وبسؤال الجنة والاستعاذة من النار، وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. الوقفة الثانية: آداب الصيام الواجبة. الصيام له آداب واجبة وله آداب مستحبة. فالصيام الآداب الواجبة لا بد من أن يتأدب العبد بها، فأولها الإخلاص لله جل وعلا في الصيام وقصد وجهه جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومنها تبييت النية، لابد أن يبيت نية الصيام قبل طلوع الفجر الثاني، لما رواه أبو داود بن خزيمة من حديث حفصة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ومنها وجوب تجنب الصائم جميع ما حرم الله ورسوله من الأقوال والأعمال، فيجب عليه تجنب الكذب والغيبة وتجنب الغناء وتجنب النميمة وتجنب قول الزور والنظر إلى ما حرم الله جل وعلا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وكذلك يتجنب اللغو والرفث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم، رواه ابن خزيمة والحاكم بسند صحيح. وروى ابن ماجه والدارمي وقبلهم الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش عياذا بالله. وعليه أن يجتنب الغش في جميع أنواع المعاملات أيضا، من بيع وإجارة وصناعة وغيرها. الوقفة الثالثة في الآداب المستحبة، فمن آداب الصيام المستحبة السحور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، رواه البخاري ومسلم. وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين: بركة السحور بركة شرعية وبركة بدنية. فالبركة الشرعية أنه استجاب لله ورسوله وامتثل الأوامر، فهذا سبب بركة على الإنسان التزامه بشرع الله، يبارك الله له في أعماله وفي عمره وفي جميع شأنه. وكذلك بركة بدنية بأن يقوى بدنه ولا يعني يتأثر أثناء الصيام، ويبقى متماسكا ويبقى نشيطا حتى يفطر. ومن السنن ومن الآداب المستحبة تأخير السحور وتعجيل الفطر، إذا تأكد أن الشمس قد غابت يفطر، كما جاء في الحديث: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس أفطر الصائم. وكذلك يؤخر السحور إلى قرب أذان أو طلوع الفجر الثاني، وهو الأذان الثاني الذي يحرم على الصائم الطعام ويحرم على الصائم الطعام والشراب. يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: بكروا بالإفطار وأخروا السحور، رواه الطبراني في الكبير وابن عدي بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، رواه البخاري ومسلم. ومن الآداب الحرص على تفطير الصائمين، ويفطر الناس قدر المستطاع أو يتبرع بإفطار الصائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا، رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه بسند صحيح. ومن الآداب المستحبة الاجتهاد بالدعاء أثناء الصيام وعند الإفطار، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر، رواه البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح. وكذلك أيضا مر في الحديث قريبا: إن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، أي في رمضان. ومن الآداب المستحبة قيام رمضان، يعني صلاة الليل، صلاة التهجد، صلاة التراويح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. فيقوم المسلم مع إمامه حتى ينصرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه أهل السنن وحسنه الترمذي. وليس لصلاة التراويح وقيام الليل عدد محدد، وأفضله 11 ركعة أو 13 ركعة. وبمناسبة يعني منع الصلاة في المساجد، يعني توقيا لهذا المرض، فإنه السنة أن يصلي الإنسان في بيته ويصلي بأهل بيته، وإذا صلى بأهل بيته فإنه يحصل لهم هذا الأجر ويحصل لهم قيام الليل، وهي فرصة الحقيقة عظيمة أيضا لتعويد الأهل على العبادة ولإحياء البيوت بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. ومن الآداب الإكثار من تلاوة القرآن. قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه الإمام أحمد الطبراني بسند صحيح. فاجتهدوا وفقكم الله في هذا الشهر في طاعة ربكم غاية الاجتهاد، وابذلوا جهدكم وطاقتكم، فإن قدوتكم صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل كل ليلة فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. وقد جاء عن الإمام مالك أنه إذا دخل رمضان أنه يوقف الحديث ويقتصر على قراءة القرآن، وكان دأب السلف كثرت قراءة القرآن في رمضان، فمنهم من يختم في ثلاث، ومنهم من يختم في يومين، ومنهم من يختم في اليوم، وروي أيضا أكثر من ذلك. لكن لا بد أن تنظم وقتك وأن تجعل وقتا محددا، هذا لقراءة القرآن، وهذا مثلا للذكر، هذا للاستغفار، وهكذا. ولتلزم نفسك بهذا مع يعني احتساب الأجر والثواب عند الله عز وجل، وأيضا طلب الاستشفاء من المرض إن كنت تعاني من شيء، فإن القرآن شفاء لكل داء وهدى ورحمة للمؤمنين. الوقفة الرابعة والأخيرة مفطرات الصيام. فيجب على الصائم أن يجتنب الجماع، وهو أعظم المفطرات، فمتى حصل الجماع بطل الصيام، ولزم أيضا قضاء هذا اليوم الذي أفطر فيه، ولزمه الكفارة المغلظة، وهو أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد يطعم 60 مسكينا. ومما يجب على الصائم أن يجتنبه أيضا إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أو نظر في الصور المحرمة أو غير ذلك، لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها، مع أنه يجوز للرجل أن يقبل زوجته لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لكن إذا خشي أنه إن قبل زوجته يجره هذا إلى الإنزال أو إلى الجماع، فهنا يجب عليه الامتناع. وأما إذا كان لا يخشى ويملك نفسه، فإنه يحل له ويجوز له أن يقبل زوجته وهو صائم. ومن مفطرات الصيام أو ما يجب على الإنسان أن يتجنبه مفطرات الصيام واجتناب الأكل والشرب، اجتناب الأكل والشرب لقوله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكذلك يجب عليه اجتناب ما كان في معنى الأكل والشرب، مثل حقن الدم أو حقن الدم في الصائم، ومثل الإبر المغذية التي تكفي عن الطعام. ومما يجب عليه أيضا، لكن ننبه هنا أنه لو أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، وهذا قد يحصل غالبا لمن لم يتعود على الصيام، قد يحصل في الأيام الأولى من رمضان، فمن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. لكن متى ما تذكر يجب عليه أن يلفظ ما في فمه ويخرجه ولا يبتلعه، ويجب على من رآه يأكل أو يشرب أن ينبهه ولا يسكت عنه، لأن هذا من التواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن مفطرات الصيام أو ما يجب على الصائم أن يجتنبه اجتناب التقيؤ، وهو إخراج ما في المعدة ويسمى الاستفراغ، فإنه يجب على الإنسان أن يتجنبه ولا يفعل ولا يعمل الأمور التي تؤدي إلى القيء، لأن القيء هو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم. لكن إن غلبه ذلك راجت عليه معدته فتعب واستفرغ من غير سبب منه، فإن صيامه صحيح ولا يلزمه أن يقضي هذا الصيام، لما رواه الخمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. ومما ينبه عليه أن هناك بعض الأشياء المعاصرة التي وجدت في هذا الزمان وهي في الحقيقة لا تفطر الصائم، مثل أخذ الحقن والإبر. إنسان أحيانا ترتفع معه درجة الحرارة أو يصاب بمرض فيتناول أو يعطيه الطبيب إبرة تسكن الألم أو نحو ذلك، هذه لا تفطر الصائم ولو وجد طعمها في حلقه، لكن إن تيسر أن يجتنبها وأن تكون عند بعد الإفطار فهو أفضل، لكن لو احتاج إلى ذلك فلا حرج عليه، يتناولها ولا تفطره إلا الإبر المغذية، لأن الإبر المغذية طعام أو خلاصة الطعام والشراب. ومنها ما يسمى بإبر الأنسولين للمصابين بالسكر، فإذا احتاج إلى ذلك يأخذ إبرة الأنسولين ولا تفطره ولا تفطر الصائم. وأنبه هنا على أن المصابين بداء السكر أنه لا بد أن يلتزم بتعليمات الطبيب المسلم الثقة، إذا قال إن صيامك يسبب خطرا على حياتك وقد يسبب في موتك أو تصاب بغيبوبة أو بجلطة أو بكذا، فإنه لا يجوز له أن يصوم وعليه أن يكفر. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول: ولا تقتلوا أنفسكم. وبعض الناس يقول: لا أنا أريد الصيام. نقول: يا أخي أبشر، ما دمت حريصا على الصيام وإنما منعك منه مانع وحابس، أبشر أن الله يكتب لك أجر الصائم بإذن الله جل وعلا، ولكن لا تلقي بيدك إلى التهلكة. ومما أيضا يجوز استخدامه عند الحاجة إليه بخاخ الربو، بخاخ الربو، بعض الناس يكون مصاب بالربو فيأخذ هذا الأكسجين يبخه عند الحاجة إليه، لا حرج في ذلك ولا يفطر الصائم. ومنها أيضا الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، بعض الناس يكون عنده يعني مرض في القلب فيعطى بعض الحبوب الصغيرة، إذا أحس بشيء من بوادر الأزمة القلبية فإنه يضعها تحت لسانه، فهذا لا حرج في استخدامها ولا تفطر الصائم، بشرط أن لا يدخل شيء منها إلى جوفه، إذا ذابت أو شيء يبصقه ويخرجه خارج فمه لا يدخل إلى جوفه. ومنها أيضا ما يسمى بمنظار المعدة، يحتاج أحيانا المريض إلى أن يؤخذ منظار المعدة أو غيرها من الجسم، هذا أيضا لا يفطر الصائم. ومنها أيضا الحقن الشرجية، يحتاج بعض الناس أن يأخذ حقنة في دبره، يعني يوصيه الطبيب بهذا، أو تحتاج المرأة إلى أن تأخذ حقنة مهبلية في مهبلها، فهذه أيضا لا حرج فيها ولا تفطر الصائم، ولكن كل هذه الأمور إن أمكن أن يتجنبها أثناء الصيام وأن تكون في حال الإفطار فإن ذلك أفضل. هذا ما أردنا أن نقدم به حول رمضان واستقبال رمضان. نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم لصيام رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يمر بهم رمضان وينتهي وقد غفر الله لهم ما تقدم من ذنوبهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.